بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. شاهدنا الحديث عن الرجعة، وهي من الأمور التي تمثل خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين، ومن ثم فهي داخلة في صلب البحث العقائدي. أما التقية وأمثالها مما يأتي من بعض من الآداب التي أدبت الأئمة صلوات الله عليهم بها شيعتهم، فهي ليست في صلب الموضوع العقائدي، وإن كان لها مساس بنفس خصوصيات المذهب الإمامي، ولعله هذا يعني ارتباطنا بين ذات المذهب الإمامي وخصوصياته وهوية المذهب الإمامي إن صح التعبير، هي التي جعلت المرحوم الشيخ المظفر رحمه الله يستعرضها بعنوان كأنها من العقائد. ومهما يكون الحديث في التقية مفصل لديكم أو يتفصل لديكم إن شاء الله في المكاتب والحديث أو المطالب الأخرى التي تتناول بعض ما أدب به أهل البيت شيعتهم، يمكن أن تطلعوا عليها بشكل يعني من خلال المطالعة البحث فيها واضح. نتجنب مهما أمكن أن يكون الحديث ممل وفيه تطويل بالعقائد، ما تحتاجون فيها إلى توضيح تعميق، يمكن الإنسان أن يراجعها بشكل مباشر، ويكون من الضروري المطالب به في معلومات الحوزوية في هذه المرحلة من الدراسة أن يهضم ما هو مكتوب مسطر من قبل الشيخ المظفر رحمه الله في هذه المسائل، ولكن لا تحتاج إلى أن يعني ندرسها بالمعنى أخف للدراسة، يعني أن يكون هناك عرض لها وتوضيح ومطالعة لما كتبه الشيخ في المضمون. أنت بالإمكان إن شاء الله بحكم ما أعرف يعني من مستويات الأخوة بالإمكان أنه من خلال المطالعة يهضم هذه المطالع بالتفصيل، ومن ثم ننتقل إلى بحث المعاد اللي هو الأصل الأخير من أصول الدين. ولكن قبل الدخول في بحث المعاد أحب أنه الأخوة فيما تقدم من البحوث العقائدية يحاولون أن يراجعون أو يقفون عند كل توقف أو شبهة أو تساؤل في نفوسهم ليطرحوه، لأنه إحنا نخبركم منهج الحوزة يقف في دركه الكلامي العقائد عند هذا الحد. الإنسان كل ما تتوسع مداركه كل ما تصير حاجته للعلم أكثر، تتوسع قدراته فهمه، ولهذا تجد أن الأكثر سعة في فهمه واتعاده يكون أكثر إثارة للشبهات وأكثر إثارة للتساؤلات. هذا فرد أمر طبيعي، وهو الإنسان حينما يرصد نفسه في البداية تعلم ما كان عنده شبهات، بعد ما تعلم قامت تبدو عند بعض أسئلة وشبهات تساؤلات من دون أن يكون ذلك معبر عن خلل والعياذ بالله في نفس إيمانه، وإنما هذا ينشأ من سعة قابليته وقلة معلوماته. سعة القابلية وقلة المعلومات من أخطر آثارها أن تبقى الشبهات معلقة في النفس، والشبهة من تتعلق في النفس تبقى وتساؤل مضرة على المدى البعيد في دين الإنسان، حتى لو هو تصور أنه طوقها أنه يقول إن هذا القلب إحنا أدفر التوقف بالأمور الأخرى مثل ما أنا توقف. لكن من الطبيعي جدا أنه تبقى يكون لها دور الأربع في إيمان الإنسان تدريجيا، فتأثر بشكل تدريجي على إيمان. ولهذا نجد أنفسنا حينما نقرأ دليل جديد، هذا شاهد على ما أقول، حينما نقرأ دليل جديد على أمر لم يكن بذلك المستوى من النضوج، يوم اللي نقرأ هذا الدليل نعيش حالة رضا وحالة استقرار واطمئنان نفسي ما كانت متحققة لدينا قبل قراءتنا لهذا الدليل. هذا معناه المسألة النفسية القلبية الإيمانية مرتبطة جدا للمسألة العلمية الذهنية. فمن المهم جدا ها هنا نحن نؤدي واجبنا بأن نقول السؤال في كل ما تقدم من النبوة وإلى الآن. طبعا السؤال بالنسبة للأخوة اللي كانوا قد حضروا هذه المطالب إما مباشرة وإما استماعا للتسجيل، أما إذا واحد بعض المطالب مثلا هو موجودة في ذهنه فالسؤال أيضا يعني محل قبول وعلى العين والرأس، ولكن بعض الأحيان يمكن حل السؤال من خلال مراجعة الأحاديث السابقة، فبعد مراجعة الأحاديث السابقة أو في ظرف مراجعة الأحاديث السابقة إذا كان عند الإنسان شيء من القبول هذا إحنا نتقبله. أما الآن يعني نجد أن هذا كان يحتاج إلى حديث جديد، هذا ما صار سؤال، هذا كان يريد إعادة لمطالب جديدة، فهذا الأمر بعد ما دام بالإمكان استيفاء بطريق آخر أيسر للطرف ثم بعدها الطريق هو المتعلم. أما ما عدا ذلك فكل سؤال حتى لو بده ينتظر أيام أو أسابيع عند هذه القضية عند التساؤلات اللي عند الأخوة هذا ليس بكثير على أهمية المسألة. فإذا ما كان هناك أسئلة إحنا نمضي عن المرضى على المطالب كما كنا نفعل. ثم هو جواب الأخوة عليكم أسئلة ولا نعم شنو هو الجواب الآخر سيد عن مالك انه الله سبحانه وتعالى قد يكون يقدر ان يكون قائم مثلا قبل الامام المهدي يقوم الامام نعم وين الغموض؟ يعني يشخصون مولد الإشكال حتى أنا نقدر نجاوب عنه. تردون عيد الحديث السابق ولا عادة ما بها يعني كل شيء جديد. فاحنا نجد بالنتيجة نجد ظاهرة، هاي الظاهرة اكو اشكال في تحققها انه الائمة كانوا يربون اصحابهم على الانتظار صحيح، وكان الاصحاب يستجيبون لهذه التربية ويتفاعلون معها، هذه في القضية هذه اي هل هناك اشكال في تحقق هذا الامر او ليس؟ لا يوجد اشكال، هذا الامر كان موجود صحيح. يبقى انه اولا لماذا الائمة مثلا لماذا اصحاب العلم ما طرحوا اشكال هذا اللي احنا الان نطرح باعتبار صار ادنى واضح ان الامام القائم هو الامام الثاني عشر عجل الله تعالى، فهذا ما طرحوا لابد يكون عدم طرحهم لاحد امره، اما لانه يحتملون ان يكون الامام القائم هو نفسه يعني ما كان واضح عندهم حتى هذا التقدير، او كان واضح عندهم هذا التقدير ولكن
هذا التقدير كان يمكن أن ينحى بأن يعجل الله سبحانه وتعالى الفرج في أيامهم في زمانهم. من طرح هذا السؤال؟ هو عدم طرح هذا السؤال دليل على أنه هذه المشكلة ما كانت موجودة بالنسبة لهم، لأن هم تلاحظون يعني بعض الروايات تحدث بشكل مفصل، يمكن رواية عمار تحدث بشكل مفصل ومناقشة تصير بين الإمام وبين هذا الصحابي اللي من أصحاب العلم صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال أصلا ما مطروح، لا يعني هذا الاحتمال مو فرد احتمال وارد، قد يكون من طرحات وفاعل بس احتمال كلش ضعيف، لأنه هيك مسألة بهذا المقدار من الأهمية الناس يسألون عن خصوصياته. ومن أوضح الأمور يعني نفترض أنه ذاك الوقت كان من أوضح الأمور أن الإمام الثاني هو الإمام الثاني عشر، طبيعي يعني راح يرد السؤال، ليش ما ورد السؤال؟ معناه ما عنده موضوع، معناه منشأ السؤال ما كان موجود أجل. يبقى ليش ما موجود؟ لأنه أصل كون الإمام الثاني عشر هو الإمام القائم، هذا قد يكون كانت القضية مو ذات الوضوح، صحيح ورد في روايات متعددة، ورود في روايات متعددة ما يعني أن هذا كان موجود عند عامة الشيعة، يعني العلم شيوع العلم علم أهل البيت، بين الشيعة ما كان بهذا المستوى اللي اليوم من ناحية الكم. قد يكون كان هناك بعض أصحاب الأئمة بلغوا من العلم درجات عالية قد لم يبلغها أحد في زمان الغيبة، مثل زرارة ومثل يعني هذا الطراز مثلا محمد بن مسلم وغيره أشجو أمثالهم، قد يكون هؤلاء وصلوا من العلم إلى هذه المراحل، ولكن حال العام ما كان موجود بها هذا الانتشار بالعلم. إنسان من يستقرأ تاريخ العلم صلوات الله عليه يجد أصلا هناك حتى حالة ارتباط واختلاف في حتى مسألة الإمامة، ناس يشايعون أهل البيت يحبون أهل البيت ولكن ما يشخصون الإمام بشكل واضح، وإنما يتبعون مثلا كل من يحمل السيف كل من يثور كل من كذا. بعد هذا يسألون الإمام أيضا هو محترم مقدس أبوه، لكن كانوا من أهل هذا البيت، إلا البعض من تلاحظون يعبرون هذا الأمر، هل أنه قد طلع على هذا الأمر من أهل هذا الأمر ما أشبه ذلك، يعني كان ذلهم يكون القضية بتفاصيلها بحذافيرها مثل ما هي اليوم الآن واضحة ومميزة عند العام. فمن نقدر نفترض حتى لو وجدنا روايات، من نقدر نفترض أنه الروايات ما كانت يعني كان هذا الأمر منتشر، ثم حتى له التساؤل يبقى يعني نفترض التساؤل، نقول التساؤل بالنسبة لهؤلاء الخاص التساؤل موجود أبدا، كيف كانوا يربون من قبل الأئمة على الانتظار مع أنهم هم الخاصة يعلمون تفاصيل الأمور، يعلمون أن الإمام المنتظر هو الإمام الثاني عشر، مع ذلك يربون على الانتظار، هو نجد تربيتهم على الانتظار إشعار من الأئمة، يعني نقدر نلخص الجواب كالتالي، نجد تربيتهم على الانتظار وتأكيد الأئمة على لزوم الانتظار، هو هذا إشعار بأن القضية كان فيها مجال انه يتقدم ظهور الامام ويتقدم كلام الامام. من واحد يقول لك انت تتوقع من عند هذا الامر، يعني هذا الامر ممكن انه يحدث صحيح؟ ولا تقول لك تتوقع هو نفس قوله، هو دي دلاله ميزانيه على ان هذا الامر ممكن ان يحدث صحيح؟ اما يقول لك انت تتوقع ان هو من اصل الامر وهذا ما ممكن ان يحدث، فتحس إذا يعني إذا تعيش هاتين الحقيقتين، حقيقة أنه يطلب منك التوقع وحقيقة أن المتوقع ما ممكن أنه يتوقع الآن، هذا أشار على التهافت في نفسه، فلا بد أنه لا التهافت يعني ما وجدنا في الروايات اللي تدعو للانتهاء، لا بد أنه هذا ما كانت موجودة، والأقرب في حل القضية أنه كان ممكن أن يتقدم ظهور الإمام وقيام الإمام باعتبار هذه المسألة ترتبط برحمة الله سبحانه وتعالى ونصرته للمستضعفين للمؤمنين، وهذا النصر قد يكون إذا اجتمعت شرائعها الله سبحانه وتعالى يعجل بها. كما أنه احنا اليوم بالنسبة يوم نعيش مشكلة شبيهة تلك المشكلة، احنا اليوم نعيش ضرورة انتظار صباح مساء والعلامات صحيح؟ العلامات من نافذة بحد نفسها تفترض أن هناك فاصل زمن بعد من ينتجم مع الانتظار صباحا مساء، يعني ينتجم مع الانتظار في كل سنة من سنة صحيح؟ على الأقل مع الانتظار بكل الانتظار السنوي والانتظار الصباحي المسائي بهذه يعني بهذه العجلة وبهذه الطرق، ولكن مع ذلك احنا على أساس إمكان البداء
وأنه ما عبد الله. يعني الثقافة البدع كان الأئمة خواص أصحابهم يثقفون أصحابهم على ثقافة البدع، ما عبد الله بشيء كالبدع. بعض الروايات من هذا القبيل أن الإنسان دائما هو يتوقع من الله يكون هذا من المصادر حسن الظن بالله وتوقع الخير من الله سبحانه وتعالى. حديثكم بعدة فقرات. فقرة الأولى قضية الثقافة الإسلامية معاصرة، أنه في كثير من يعني كتاباتها طابع حسي يحاول يربط الأمور بالحس، هذا من جهة إلى مبرر، لأنه اليوم مش يعني الوضع العام الثقافة العالمية يتجه باتجاه حسي. فإحنا إذا نريد ننتشر الناس كخطوة أولى باتجاه الإيمان بالغيب لازم نبدأ معهم هذه البداية، فهذه كبداية بداية صحيحة. أما الوقوف عندها كنهاية هذا يكون من أخطأ الخطأ، لأنه المفروض أن الثقافة الدينية الإسلامية بالخصوص تتمثل بحالة القرآن، وإحنا إذا عشنا هاي الحالة اللي مطبوعة بالطابع الحسي راح شو نصير؟ راح نصير بعيدين عن القرآن ونقرأ القرآن ومن يرتاح من القرآن إلا عند الآيات التي تتحدث عن الآيات الكونية وعن القضايا الاجتماعية. أما ما عداها من الأمور الغيبية ومن الحديث عن المعاد اللي هو القرآن من أوضح الأمور دي، إذا واحد يريد يقول من أوضح أهداف القرآن شنو هي؟ هي أنه يركز ثقافة الإيمان بالمعاد،
الإيمان باليوم الآخر وبالرسل وخصوصيات الرسل. يعني طبعا بعد الإيمان بالله وأقل يعني وجود الله وصفات الله سبحانه وتعالى وهذا التأكيد البالغ عليه، والله سميع عليم والله بصير بالعباد والله غفور رحيم والله، دائما تجي الآية بالأخير تختم بهذه الطريقة. فنحن قد يكون من أي فكرة حالة يعني عدم انسجام، نقول يعني رفض والعياذ بالله، نعيش حالة عدم انسجام مع هذه الفقرات من القرآن، معناه طبعا احنا في هذا الوضع احنا في حالة بعيدة عن ما ينبغي ان نكون عليه، اعتبار هو القرآن هو المطق خلاف حوله، والقرآن احنا من الذي نثبته للناس كبداية، دائما نرشد البحث العقائدي ادنى بحث كيف نطرح للناس العقائد، هو يكون نأكد عليه فيما سبق. الآن بعد بالتدريج من بينا عدة نماذج وتطبيقات للقاعدة اللي كنا نذكرها، بعد شفنا ما تضرر نأكد عليه لأنه أصبحت إن شاء الله من الواقعات البديهيات عند الأخوة. فإحنا عندنا مرحلة الحديث عن العقائد، هذا قد يكون يصير إلى شراقة وخصوصيات، مرحلة اعتقادنا إحنا، مرحلة اعتقادنا لا بعد لازم إحنا بالتدريج نتجاوز عليها. يبقى انت شلون تقولون شلون تتجاوزون الحالة؟ تفترضون ان الحل لتجاوز هذه الحالة الحل يكمن بانه نتلقى مجموعة من المعلومات اللي هي تركز على الجوانب الغيبية ونحاول نتقبلها كتصورات ولا كتصورات، هو مؤمن ونؤمن به تصديقا بشكل كامل قطعي، نتقبلها كتصورات تدريجيا هي هذا راح تمثل بالنسبة لنا أشبه بحالك راح أصرح يعني بأمر ما أشتركوا أنتوا وكان هو يلوح من كلامكم راح تستبدلنا كالحالة غسيل دمار لما علق من أذهاننا من طبع حسي، ثم بعد هذا نبدأ نبني من جديد. هذا الحالة مصحية مو علمية، هذه الحالة هي التي تتضمن في المغالبة، لأنه أنا إذا كنت أتأثرت بالطابع الحسي وتصورت أنه تعلمت أنه الكون ويقف أجهاده وعيش حالة الاستغراق دائما من كل ما يبتعد عن الحس ويبتعد عن التجربة بشكل مباشر يصير عند هذا الاستغراق. إذا طبعت على هذه الحالة، هذه الحالة مو مبرهنة مو صحيحة خاطئة، هي واقعة خاطئة، فأنا لازم أواجهها بقوة وبحزم وبصراحة مع نفسي بالغة وصراحة مع أستاذي أيضا بنفس المقدار، وإلى أن أوصل إلى نتيجة أن أشوف هذا حقيقة لأنه حقيقة. ثم بعد هذا أنا أبقى على نفس النفس، يعني هذا طريقة أخرى، هذه الطريقة الأخرى هي الأنجح، هي اللي تجعل الإنسان يحس نفسه صادق مع نفسه مو غالق نفسه، يحس نفسه على بطيرة على أرض قوية صلبة، لأن هو كل خصوصيات هذه الأرض هو بحثها وجربها مثل ما تتجربون لكم في الجامعة نفس الشيء، هذا أيضا ضروري. فأنا أجي أدخل عدة مرات محذرين من هذا الحال وبشكل بتأكيد بالغ، بعد هذا أنتم تجون وراء مثلا تنتهي من الدرس العقائدي تجون وإلى في نفس المجلس اللي هو دائما نحن كنا نطرح بها القضية خطورة الدخار والاستدلال على خطورة القضية، تجون تقولون أنا شفت الحالة الحسنة هي هذا، هذا الشيء مستغرب من أجل لأنه تجاوزون على ما احنا بينا، احنا من كنا نقول ان هذه الامور راح تبقى تنخر بالداخل يصير اثرنا مثل اثر الارض ونذكر شواهد على هذا، نجيب امور اللي تشهد على هذا اللي نقول، انتم ناقشوا هذه الشواهد، تقول هذه الطريقه في تحصيل العقيده مو صحيحه، هذه الطريقه الاخرى هي طريقه تمرير المعلومات بشكل سريع ومكثف الى حد يحاول ان ينسينا طبعنا السابق او طبعنا المادي اللي هو يمثل يعني طبع مادي بالانسان، مو طبع يعني طبع الانسان بما هو انسان، لا طبع الماده بالانسان، طبع تعلق الانسان بالماده، فهذا راح ينسينا يا حتى احنا من جديد راح نبدا، وهذه القضيه مو صحيحه، لانه انا قد يكون من خلال هذه التمريرات اللي تمر علي وهي قد تكون امور مو صحيحه، امور ما لها واقع، وانا بالتدريج راح اؤمن بها ايمان ناشئ من كثره تلبسني في ذهني، فبالنتيجه انا ما راح اؤمن بالحقيقه، انا اللي كنت ابني ايماني على يعني المذهب الحق بهذه الطريقه بعد 10 سنين اذا سبقت ان انا بنيت ايماني على هذا من خلال الضجيج اللي مر علينا من هذه الكلمات بحيث غسلتني دماغي وحولتني الى قانع بهذه الامور، قانع قناعه الذين يتبعون الناس، الذين يقلدون الآخرين، الذين يحبون أن يعيشون حالة مستقرة مو حالة مختلفة مع ما حولهم. فأنا من أول صدقت الناس في هذه الأمور، وحتى مثلا أصير حالة أحصل حالة الاستقرار، حالة الطمأنينة. هذه الحالة مو صحيحة، بالعكس أناقش بقوة، وكما وكأشد ما يكون النقاش إلى أن أوصل للحقيقة. إذا وصلت للحقيقة ذات الوقت يصير هذا مقبول دور كبير، راح يصير لقراءة القرآن دور كبير، راح يصير لمطالعة الروايات اللي تتحدث بشكل تفصيلي عن خصوصيات الحقائق دور أساس في استجلاء هذه الأمور، راح يصير لكثرة تكرار هي نفس الحقيقة على نفس الإنسان من خلال مباحثة، من خلال تبليغ، من خلال كتابة، من خلال حديث شخصي مثلا مجلسي. هو هذا راح يكون لها أيضا أثر في يعني هاي عملية يعني تمرير هذه المعلومات على الذهن بشكل مكثف، هي لها فائدة، بس مو نفس الوقت هذا الشرط مو مكثف. ما تسمح عن السن هي المنشأ بالاعتقاد، لأنه ما أكبر ما يصير عندنا البلوزيات ندري بها باطلة، ولكن نبني نفس السحر في الوصول إلى إقناع الآخرين بها إلى هذه الطريقة. صحيح؟ أن تشوفوا ثقافة الكذائيين اللي احنا كنا مبتلين بهم بالعراق، ظل شنو هم شلون كانوا طريقة؟ ما عندهم دليل أصلا. أنت اقرا كتبه، دور على دليل من كل جديد، هو يحاول يضرب على اوتار حساسه في نفس جانب الوطن، جانب القوم، جانب كذا، يصيغ لك هاي الامور بصياغات معينه، وبالتدريج شوي شوي هو من خلال هاي عمليات التكييف الاعلامي والتكييف بالمطالعه والتكييف بالطرح بطرح غير المستدل، بالتدريج يولد عندك فرد شبه قناعات او فرد قناعات مبدئيه اوليه صح التعبير. وانا قد يكون هذه الامور اللي اخذها انا يظهر في هكذا احتمال، المفروض اقف موقف الشكل الموضوع تجاه العقيده اللي اعتقد بها قبل ما اعتقد بها. قد يكون هذه الامور اللي اخذها هي السن من هذا السبب، ومن قال ان الحق ها هنا؟ قد يكون الحق هناك. فكيف احسب؟ ما عندي مثل الاختبار الا الوقوف على ارض المنطق اللي انت درستوه بشكل مرتب، وعرفت لي طريقة الاستدلال الصحيحة اللي تعتمد الذهن على الخطأ، ثم تطبيق هذه القواعد المنطقية الخصوصيات اللي يمكن بعض الأحيان انتفاق إلى مناسب الاشتباهات، انتفاق إلى مثلا ضعف بعض الأدلة، ضعف الدليل، ليش كيف عن ضعف المستدل عليه من هالقبيل، هذول الأمور ضمن يصير تركيز عليها بذهنه حتى احنا نوصل إلى نتيجة. أما أنه أنا أكتفي بهذا هذا كلش خاطئ يعني ومضر، الخطورة أنه مضر. نجي القضية الثالثة اللي أنتم تحدثتوا عنها التركوة التطبيق، احنا نستعد. نعم ماكو احسن من مصدر الكتاب الحوزوي والاستاذ الحوزوي. هو ليش واحد يشتغل على الفرصه؟ ليش يعني يبرد همسه في البحر؟ يقول انا خل اتلقى اقبل بدور المتلقي. لا ليش يكون لي دور المناقش المحاسب المعاقب بشده حتى اصل الى القضيه الاعتقاديه واؤمن بها حقيقه؟ احسن وهي احسن. اما انه انا ابقى هذا يعني احنا انا اريد ان بس تجاوبونا على هذا السؤال اللي يجي بذهنكم، شلون تجاوبون عنه؟ انه اخو هذه المعلومات اللي جت لنا ما دام هي محاطه بالشكوك قد يكون كلها باطل في باطل، شنو الدليل على انه مو باطل هاي المعلومات؟ انت من واحد اقرا عليك هذا السؤال، انا اقرا عليك هذا السؤال. هذا السؤال اذا اليوم انت امس كان يجي الى ذهنك كتخيل قد يكون في يوم ما انت تقف مقابل بعض الناس اللي هم عندهم قدره على الاستدلال وهو يفاجئك بهذا السؤال، انت ما عندك جواب. ما دام انت كله تجد في هذه بسيط الشكوك المتفرغ في هذا الكم من المعلومات استجابات
قوية لهذا الإشكال الكبير، أن هذه المعلومات مجملة من قال بأنها لم تكن خدعة في خدر؟ من قال؟ شنو الجواب؟ وهذا ما دام الإنسان عنده استشاع السلام أكيد يبرق الذهن، بس أنا كنت جاي أكتب رجع يلا استغفر الله رب العالمين الحمد لله من الشيطان الرجيم. هذا مو حد حال أن واحد يقعدون هذا وهم مستعدين أنه ينتجون تناقصون لا تتهولون القضية من واحد يطاق عند 20 شك في مسألة واحدة. خلي يصير عند 20 بالبداية طبيعي يصير عند 20 شك، بعدين زي 20 شك هم بنفس المجدرات والشكوك في أمور أخرى متفرعة. يعني العقيدة حالتها هرمية لكن معكوسة، يعني بدايتها محدودة بعدين تتوسع هرم معكوس تعذاب إن شاء الله تتوسع تصير بشكل عريض. إذا بالبداية عندي شك هذا الشك راح يبقى خيط ممتد إلى الآخر. إذا لا من البداية أنا ضمن 20 شك مهيتهم في مثلا 3-4-10 جلسات 20 جلسة جلسة درس أو جلسة مناقشة مو إلا بالدرس خارج الدرس ما كنت كل زين أو مقالعة أو مراجعة ولا بإرشاد مثلا راجع أفلام صغيرة راجع الكتاب الفلاني. إذا مهيتهم ضمني بالتدريس كله راح ينتهي. يعني إحنا اليوم إحنا بجد تحدثنا عن البداء والقضاء والقدر، بجد كان عندنا شبهات وإشكالات دي. إذا كنتم مستوضحين القضاء والقدر كما يعني كما مثلا ينبغي اليوم من نقول هاي قضية تربية على الرجعة تصير من صغريات حديث البداء راح تصير عندك القضية جدا واضحة. بالعكس راح تترشح حقيقتك بالبداء من خلال هذا المصداق اللي يشوف له بالانسجام واضح مع الحقائق اللي حوله، بينما لا من اول هذا الامر غامض. هون اليوم ترشح بس اليوم نشوف عندك 20 شخص طلع عندهم ال 20 كلهم من الجزرات من تحت يعني من الاعمق مثل الفطر بالفن من يكتشفون المهندسين يقول هذا الفطر ما له كذا هذا الفطر حقيقه من واحد يشوف هذا يغلط الله يعني. زين ف يعني اذا عندكم برد شيء اخر قولوا لي انا ما اريد اشككم. انا بالعكس هذا كلامي كله يعني اريد ان اكتشفكم حتى تتكلموا، اريد ان اريدكم تتحدثون بقوه لا تهابون لا تهابون احد لا تهابون شخص لا تهابون كتاب لا تهابون حضور لا تهابون زملاء لا تهابون عقيده هي عنوان كبير لا تهابون ترحوا، لأن هو الطريق الصحيح للمحافظة على العقيدة والخشية على العقيدة هو المواجهة والصراحة. مثل ما أنت من يصير عندك فرد شيء من الاشتباه بتصرف بعض أخوانك أقانك بعض أخوانك إحنا مو نقول الصراحة بعضنا إنه إنسان هذا صار يعني يقول خاف يصير في خاف هذا، بينما هو الشيء حقيقي المجرد الصحيح الصراحة الهادئة الصراحة الموضوعية مو الصراحة بمعنى أن واحد يحاول بأي طريق يتكلم أو بأي طريق يصير إشكال على أستاذ لأنه يتكلم ويجب يجاوب يجب يشوف الأستاذ لن يجاوب عنه أو يجب يشوف الآخرين يقدرون يجاوبون عنه لو لا راح يستحسنون هذا الكلام ويكتبون هذا الكلام غريب ومن هذا التخويف وطبع ذلك الأستاذ جاوب عنه بس هو خوش سؤال يطلعون يقولون اليوم أدل فلان سأل سؤاله ولا حرك الجلد يعني هو هذا اللي احنا نريده. اما الواحد يسأل حقيقة من منطلق واقعي جدي يفهم القضية بشكل واقعي وموضوعي يوصل للحقيقة ما قصل غيره شو شيء حل الاخر غير هذا ما موجود. اما انا اجي هاي العملية هذا كل شيء يعني خطير وهذا مو قضية شخصية قضية موضوعية تقول انه كل واحد الى حالته الشخصية هذه قضية موضوعية لأنه ما دام بقت هم الشكوك مسدس وطبيعة الشك الأكثر هو ينتهي هم قضايا مترابطة. يعني إذا شفت الزيت إحنا من النبوة من ضرورة النبوة وضرورة الإمام المهدي الحديث الإمام المنتظر فإذا أنا مواطن لا تتلاحظون بعض الأحيان الأشخاص اللي ما كانوا حضر في أبل حتى لا أكثر حقهم لأنه هو ذات ذيك المعلومات ما كانت عنده فقاية نقول لا هذه مرتبطة ذات البحث ذيك مرتبطة بالبحث الآخر هذه مرتبطة بالبحث الثالث حتى من مربطة معلومات. أما أنه واحد يقول كان عنده ذاتين أطفال الشيخ راح ينتهي ويجري بعدين حتى على أولا على فقه الإنسان يعني ليس عنده تقدم للحجة الشرعية اللي بينه وبين الله في فتاوى في تقليد أفضل يصير عنده توقف مثلا يزيد حتى على أخلاقه. يعني الإنسان إذا هو عنده فرد مقدار 30% من الأخلاق والتقوى بسبب هذا الإيمان إذا صار إيمانه أقوى يطرح يضعف
يعني وزن ومرتبة عند الله في قربة من الله سبحانه وتعالى وقوة ملكة العدالة عندنا أكثر هواي أفضل وحرمات يضيع هذه القضية من أهم الأمور. هو هذا المضمون الأساسي للإنسان ليش يضيع؟ فهذا يعني أنا أعتبر قرب مكوس. نعم هذا مكوس عن المواجهة. لا أقول هو من جميع الأمور يقول نحن نريد الناقش ليش؟ فمعنى أقصر. لا أقول الآن مع وجود شوف سنسلك من الناس اكو شكوص اكو اشكالات ولا احنا نقول احنا برد اجنى فرد حالا كيف ماذا فرد اجنى ماذا يكون ليش خميس نطبق الان نجي نختبر هاي القضية نختبر برد نشوف وين اكو تعارض خلي واحد يشوف الادلة متعارضة متهارضة بعض الاحيان هو يصور تعارض ليش ان هو ما دقق بالدليل هو نظر الظاهر الدليل خلي دقق بالدليل راح نشوف الدليل نشوف بعض الأحيان دليل يعني هو الفرق بين كلام العالم وكلام الجاهل هو هذا العالم من تقرأ كلامه كل ما تذكرك به تقتنع به أكثر الجاهل من تقرأ كلامه كل ما تذكرك به تجد به تغافل تكون بالبداية احنا نتصور انه اكو فرق مقدار من الإشكال والاشتباه والغموض هنا وهنا هذا مو معنى هو كلام ضعف هذا في اغلب الكلام الانسان يقرأ له هو عنده فرق ملكة علمية متوسطة هو راح يكون عنده إشارات وإشكالات وتساؤلات وغموضات لكن مع العالم كل ما يتقدم بالمناقشة أكثر راح يقتنع مع الجاهل كل ما يتقدم المناقشة راح يتضح جهل الجاهل أمامه فإحنا المفروض يعني نقول كتب علمية بالعكس هذا راح يزيدنا قناعة ليه هو راح يجي يستشف يقول إيش أنا ليش يترفع إذا الكلام مو واضح يعني أو مو صحيح نقول هو هذا كلامنا اسم النفس يعني قضيتنا اسم النفس
حتى في القضايا التعبدية من الله خلف ما نشجع على السؤال عنه ومع قصة على أدلة بيها للنقاط حتى نفتح مجال
للنقاط حتى علم الشرائع هذا كتاب علم الشرائع كتاب كل أكثر أسئلة أو أجوبة أو بيانات للأئمة في الأمور التعبدية المباشرة شيء نافع احنا ما نقول لازم واحد يخضع نفسه ويتعبد بالعقيدة مو معناه انه ليطرح السؤال يعني معناه اذا وصل في بحثه الى نازع ذاته هو صار الحاجز دون الاعتقاد في هذا الحال هو الانسان في الاتجاه يكتشف الحقيقة اكثر نوازع ذاتية للحقيقة فإذا عرف العقل فإذا كن يصل العقل دواء من هذا الباب من الباب أنه لا يعني يشوف العملية طهر على الاعتقاد أو إجبار على الاعتقاد مثل ما واحد ما عنده حال يصلي يجبر نفسه أن يصلي لا لا هذا تختلف العقيدة غير الصلاة فالحالة مختلفة الطبيعات مختلفة لأن الطهر من جديد بالعكس يولد يعني حالة معاصرة المهم الآن من اليوم إذا اقتنعت بهذا الحديث إذا ما اقتنعت ناقشونا إذا اقتنعت ناقشونا بما أكثر من الإشكالات وإذا اشتدتوا معناه إحنا كنا نبقى ناقشكم معنا يعني نقول ليش تكتون خلال نسين إذا أكو فرد وقور مثلا في بعض الأشياء ما بقدر نتداركها بل نستجر أكثر نستجر الأستاذ نجيب أستاذ آخر أكثر كفاءة لأن هي القضية مو قائمة بالكتاب أو أستاذ قلت لكم مو بالدليل وإنما الواقع المستدل بعض الأحيان الإنسان هو يخطأ ما يقدر يصيبه غيره يقدر يصيبه يوصل إليه إذا لا كان فرد منشأ آخر واحد يقول أنا بعض الأمور أخشى أنه أطرحها خاف تأثر على الآخرين فنقول هذه بالأمور الحساسة جدا مثل أساس العقائد قد يكون هذه الحالة يعني هالملاحظة به جانب من الصح وإذا لا بالأمور المتفرعة لا هذا حتى لو واحد وصل غايته وصل إلى أنه رجع ما في دليل عقل عليه أو هاي الروايات مو ظاهرة مثل أنه ما راح تسلم غايته الآخر ما حتى الأجل مش احتمال هذا احتمال هذا كنت بعيد يعني بعيد لكن لو فرضنا وصلنا إلى النتيجة أحسن ما أن ندخر من منظمهم والآخرين بعض الأحيان من أنت تسأل وأنا أسأل هم أكاثر النفس ما عرفوا شنو يترجمون فأنت بالحقيقة اتحددت يعني أنت أصفحت عن مفهوم نفسه لأن هو ما استطاع أنه يتكلم عن داخل نفسه فأنت أعنت أصلا ساعدت في هذه القضية يعني هذا احتمال أيضا واضح
على كل حال تسألون أنا متوقف يعني أدت يعني أيام إلى أن نرجع ولو يكون أتخذ مراجعة سريعة للعقد السابقة بالبحث ونتناول الأمور تدريجا واحدة بعد واحدة الآن نوصل إلى نتيجة واضحة بها ما وصلنا إلى نتيجة واضحة نحاول أنه نوصل إلى نتيجة ولو مو من خلال الدرس من خلال مراجعة بعض الكتب أو مراجعة بعض الأسئلة.